في البحث السابق لم يقم عندنا دليل على ما ذكره المشهور بالنسبة إلى علامات التكليف أو علامات البلوغ. قد قلنا بأن النوبة تصل إلى الأصل العملي، وقد نقحنا مقتضى أصل العملي في هذه المسألة. بعد ذلك يقوم المصنف ويقول قد يستدل على علامية الاحتلام بقوله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. وبيانها استدلال بهذه الآية في مقدمتين. المقدمة الأولى أن هذه الآية تضمنت قضية شرطية، ومقتضى هذه القضية الشرطية عليكم السلام ومقتضى هذه القضية الشرطية أنه يجب الاستئذان إذا بلغ الطفل الحلم. هذا مقتضى القضية الشرطية، يجب الاستئذان إذا بلغ الأطفال الحلم. والمراد من الحلم في اللغة جمع أحلام، أو جمع بالدقة جمع ماذا؟ الحلمة. والحلمة عبارة عن ماذا؟ خروج المني في وين؟ في النوم، في مقابل اليقظة. فالحلم لغة واحد الأحلام النومية، واضح؟ الحلم لغة واحد الأحلام النومية، وهي رؤية المني في وين؟ في حالة النوم. فحينئذ دلت الآية على أنه يجب الاستئذان إذا خرج المني في المنام. وقد ذكرنا في الأبحاث السابقة أن خروج المني في المنام لا خصوصية للمنام في إخراج المني كما تقدم تقريبه، إذ الظاهر عرفان أن المدار على خروج المني. فدلت حينئذ الآية على أنه بعد ماذا؟ بعد عدم فهم الخصوصية من النوم المدار على خروج المني، وإنما ذكرت النوم من باب أنه عادة الأطفال في هذا السن لا يمكن أن يرون المني عادة إلا في وين؟ إلا في حالة ماذا؟ في حالة النوم، إذ عادة في هذا السن لا يصل النوبة إلى حالة الزواج. فدلت الآية أنه إذا خرج المني ماذا؟ وجب الاستئذان. هذا محاصل المقدمة الأولى. المقدمة الثانية حاصلها أنه لا خصوصية لحكم وجوب الاستئذان بما هو حكم، بل إن وجوب الاستئذان إنما ذكر من باب المثال إلى مطلق التكليف. فإذا وجب عليه الاستئذان وجبت باقي التكاليف، فجرى عليه القلم، لأن وجوب الاستئذان ليس إلا مثالا لما جرى عليه القلم، وهي الأحكام التكليفية. فحينئذ لا نحتمل الخصوصية في خصوص حكم وجوب الاستئذان. فبعد عدم احتمال الخصوصية نقول بأن مقتضى القضية الشرطية حاصلها أنه إذا خرج المني فوجب ماذا؟ الأحكام الشرعية، فجرى القلم. واضح؟ نتيجة الاستدلال في المقدمتين، بالمقدمة الأولى والثانية، أنه إذا خرج المني فثبت التكليف، جرت الأحكام، إذ أنه ذكر وجوب الاستئذان من باب ماذا؟ من باب المثال، ولا احتمال لخصوصية ماذا؟ لخصوصية وجوب الاستئذان، إنما هو من باب ماذا؟ باقي التكاليف، وجوب الاستئذان، وجوب الصلاة، وجوب الخمس، وجوب ماذا؟ وغيرها من الأحكام التكليفية. فبناء على هاتين المقدمتين يتم الاستدلال على شرطية ماذا؟ شرطية الاحتلام في إثبات التكليف. لا ما بس عين تقريب استدلال، ما يعني فقط تقريب استدلال، ما دخلنا في النقاش. خب واضح المطلب؟ خب في صدد المناقشة في هذا الاستدلال يمكن الإشكال على هذا الاستدلال في مقدمته الثانية، وهو ادعاء عدم الخصوصية في وجوب الاستئذان. وذلك ببيان قاعدة أصولية، وهو أنه العنوان إذا ذكر في لسان الدليل فإن الظاهر من كل عنوان هو الموضوعية لهذا العنوان، وعدم كونه مثالا وطريقا إلى شيء. فمثلا في أدلة الرؤية، رؤية الهلال، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، علق أو علق في هذا الدليل وجوب الصوم والإفطار على رؤية الهلال، فأخذت الرؤية من باب الموضوعية، حيث أنه أخذ عنوانا في لسان الدليل فيؤخذ على نحو الموضوعية. والمراد من موضوعية العنوان أنه لا يصح أن يأتي شخص ويقول أنه الرؤية من باب المثال ولا خصوصية للرؤية، فإذا علمنا بثبوت الهلال عن طريق الحسابات الفلكية مثلا فحينئذ يجب الصوم لأن المدار على مثلا وجود الهلال. نقول لا، نقول الدليل قال صوموا لرؤيته، فالرؤية أخذت موضوعا في وجوب الصوم، فمقتضى القاعدة أنه هذا له موضوعية ولا يمكن حمله على أنه مثال أو أنه طريق إلى شيء آخر. واضح؟ الأصل في أي عنوان هو الموضوعية، وحمله على المثال والطريقية يحتاج إلى قرينة. تفتين هالمطلب؟ وهذا مر عليكم في باب القطع، في باب الأصول، أنه إذا جاء القطع في لسان الموضوع، إذا قطعت، هكذا جاء، إذا قطعت مثلا بمجيء زيد ماذا؟ فصلي ركعتين مثلا. خب إذا قطعت هنا أخذ القطع ماذا؟ في لسان الدليل، فموضوع وجوب إكرام زيد القطع بمجيئه. خب لو ثبت مجيئه، ثبت مجيئه عن طريق غير القطع، خب هل يثبت حينئذ ماذا؟ هل يثبت وجوب الإكرام ولا يثبت؟ لا يثبت وجوب الإكرام، المدار على حصول القطع. بناء على هذه القاعدة ولها تطبيقات عديدة ستأتينا إن شاء الله أيضا، نقول في هذه الآية، تقول الآية بأنه إذا بلغ الأطفال الحلم وجب الاستئذان، فقد يقال تطبيقا لهذه القاعدة أنه الأصل أن وجوب الاستئذان له موضوعية، فمن المحتمل جدا كما هو ظاهر الآية أن وجوب الاستئذان منوط بالاحتلام ومنوط بخروج المني. أما دعوى أن وجوب الاستئذان ذكر من باب المثال لمطلق التكليف، وإنما هذا من باب المثال، من باب إزالة الخصوصية عن وجوب الاستئذان، إذ لا فرق بين وجوب الاستئذان ووجوب الصلاة ووجوب الخمس، هذا دعوى على خلاف الأصل، لأن الأصل في العنوان أن يكون من باب الموضوعية لا من باب المثال والطريق إلى شيء آخر. ويكفينا احتمال الخصوصية في ماذا؟ في دفع القول بماذا؟ بالتعميم. تفتهم مطلب؟ يعني يكفي أن نقول يحتمل الخصوصية أن الشارع قال يجب الاستئذان إذا ماذا؟ إذا بلغ الأطفال الحلم، لكن إذا بلغوا الحلم لا يجب عليهم الصوم، لا يجب عليهم الزكاة، لا يجب عليهم ماذا؟ لا يحرم عليهم الغيبة وما شاكل ذلك، إذ يحتمل أنه وجوب الاستئذان له خصوصية. خب ما هو وجه احتمال الخصوصية؟ وجه احتمال الخصوصية مناسبات الحكم والموضوع. كيف مناسبات الحكم والموضوع؟ الحكم هو وجوب الاستئذان، تفتين؟ ما هو الموضوع حسب الفرض؟ بلوغ الأطفال الحلم، يعني إذا رأوا المني. هناك مناسبة بين هذا الحكم وهو وجوب الاستئذان وبين وصول الطفل إلى ماذا؟ إلى درجة أنه خرج منه المني. لماذا؟ لأن في وجوب الاستئذان حفاظ على هذا الشخص أن لا يطلع على العورات، صحيح؟ لأنه عادة في حالة الخلوة قد يكون الإنسان في معرض التكشف وفي معرض ظهور العورة، فيأتي الآية وتقول لما كان هذا الحكم يتعلق بالجانب ماذا الغريزي والجانب الشهوي في الإنسان، فأنا أقول إذا بلغ الأطفال الحلم إذ تصل يصلون إلى درجة ماذا؟ درجة النضوج ماذا؟ النضوج الشهوي والغريزة الشهوية، هذا إذا بلغوا هذا السن يجب عليهم الاستئذان احترازا عن ماذا؟ عن عدم التطلع وماذا؟ إلى كشف العورة. فهناك بلحاظ مناسبات الحكم والموضوع مناسقة ومناسبة بين وجوب الاستئذان وبين خروج المني، فقد حينئذ نقول هذه المناسبة ثابتة في وجوب الاستئذان غير ثابتة في مسألة مثل وجوب ماذا؟ وجوب الصلاة ووجوب الصوم. قد ينوط الشارع وجوب الصلاة بالبلوغ 15 سنة، إذا أكمل 15 سنة حتى لو احتلم قد لا يجب عليه الصوم، قد لا تجب عليه الزكاة، قد لا يجب عليه الخمس، قد لا تجب عليه باقي الأحكام التكليفية. فدعوى إزالة الخصوصية وأن وجوب الاستئذان إنما ذكر من باب المثال لمطلق التكليف هذا خلاف القاعدة، ويكفينا احتمال الخصوصية في ماذا؟ في دفع هذا التعميم. تفتي المطلب؟ فالمقدمة الثانية من مقدمات الاستدلال غير تامة، وحينئذ نقول أقصى ما يستفاد من هذه الآية أن الأطفال إذا بلغوا الحلم يعني إذا وصلوا إلى درجة ماذا؟ خروج المني، فإنه يجب عليهم الاستئذان. أما باقي الأحكام فلا دليل ماذا؟ فلا دليل من هذه الآية على إثبات هذا المطلب. سؤال، نعم.
ما هو الرابط بين الاستئذان والحلم؟ يعني لا بد تكون في موجودة
مناسبة. بل لا قلنا، لا قلنا بأن الشارع بلحاظ ماذا؟ بلحاظ أنه يعلم أنه ماذا قال؟ قال أنه الطفل إذا بلغ درجة الحلم يخرج منه المني. خروج المني معنى أنه وصل إلى درجة يستطيع ماذا؟ يستطيع أنه ماذا؟ الحالة الشهوية في الإنسان قد تكون، هي كلها باب الاحتمال، يكفينا الاحتمال في إبطال الاستدلال أن الحالة الشهوية عند الإنسان عندما تكون ناضجة، فمن باب التحرز عن تكشف العورة أنه لو لم يستأذن ودخل على والده هكذا أو ودخل على والده قد يكون في حالة خلوة، قد يكون في حالة تكشف، فيطلع على العورة ويطلع على حالات ماذا؟ غير مناسبة. فحينئذ أناط الشارع بالخلاف للحفاظ على مصلحة الطفل إذا وصل إلى هذه الدرجة، قال أنا لحاظ علمي الخاص أقتضي من أن يشرع حكما أنه يجب الاستئذان على الطفل ولا يدخل مباشرة على ماذا؟ على الوالدين وما شاكل ذلك في هذه الحالة ماذا؟ إذا وصل إلى درجة الحلم. هذا الحكم غاية ما يثبت أنه إذا بلغ درجة الحلم أنه يجب عليه الصلاة، يجب عليه الصوم. من أين ذلك؟ وضع يحتمل الخصوصية، وتتميم الاستدلال متوقف على إزالة الخصوصية، ويكفينا احتمال الخصوصية من تفتين في دفع هذا الاستدلال. واضح الدليل واضح؟ خب، ولهذا قال وتبقى علامية الاحتلام. مراده من الاحتلام هو خصوص ماذا؟ خصوص رؤية المني في النوم. قلنا قد يعمم من باب إزالة الخصوصية كما تقدم سابقا في بعض المطالب. وتبقى علامية الاحتلام قد يستدل عليها بقوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. واضح الجزاء، فليستأذنوا، دلت بالهيئة على وجوب الاستئذان كما استأذن الذين من قبلهم. هذه الآية بناء على تتميم الاستدلال بها، لا فرق بين علامية الاحتلام في الذكر والأنثى. واضح؟ لأن استشكلنا قلنا بأنه لا دليل واضح على علامية الاحتلام بالنسبة إلى الأنثى من علامات البلوغ، من علامة التكليف، أن التكليف في الأنثى مشروط بماذا؟ برؤية المني. واضح؟ بناء على هذه الآية لو تممنا الاستدلال بها لا فرق بين الذكر وبين الأنثى. يقول إلا أنه هذا الدليل قابل للتأمل. احنا قربناه بمقدمتين، المناقشة في المقدمة الثانية باعتبار احتمال الخصوصية، ويكفينا احتمال الخصوصية في وين؟ في إبطال الاستدلال. ليش؟ لأن الأصل والقاعدة أن نحمل العنوان على الموضوعية وجعله من باب المثال وتنقيح المناط وما شاكل ذلك يحتاج إلى الاطمئنان أو القط بعدم خصوصية، ونحن يكفينا احتمال خصوصية في عدم إثبات الاستدلال، عدم تتميم الاستدلال. باعتبار احتمال الخصوصية للاستئذان من بين بقية الأحكام، والنكتة قلنا مناسبات الحكم والموضوع تقتضي لا أقل من باب الاحتمال أنه وجوب الاستئذان من باب عدم التكشف العورة وما شاكله ذلك. فهذا الدليل أيضا محل محل إشكال في إثبات علامية الاحتلام. يقول والأولى الاستدلال لها، الاستدلال بماذا؟ بعلامية الاحتلام، بما رواه الصدوق بسنده إلى صفوان عن إسحاق بن عمار. خب، الكلام في هذه الرواية كالعادة يقع تارة في البحث السندي وتارة في البحث الدلالي، ونقدم البحث الدلالي لأنه أقل ماذا؟ أقل مؤنة من البحث السندي. وجاء في الرواية قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن ابن 10 سنين يحج، ماذا قال؟ قال عليه حجة الإسلام إذا احتلم، وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت أو طمثت، لأنه فعل مبني للمعلوم، واضح أنه فعل لازم. خب، تقريب الاستدلال بهذه الرواية كتقريب الاستدلال بالآية، أن هذه الرواية تضمنت قضية شرطية. حاصل هذه القضية الشرطية أنه إذا احتلم الغلام يجب عليه الحج، فأناطت وجوب الحج بماذا؟ بالاحتلام. وهذا المقدمة واضحة، نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى تتميم الاستدلال بأن نقول أنه لا خصوصية للحج من بقية الأحكام التكليفية، فإذا وجب الحج وجبت سائر التكاليف، وإنما ذكر وجوب الحج من باب المثال. وهذا كما بينا يستدعي إزالة الخصوصية عن وجوب الحج، صحيح؟ وقلنا أن مقتضى القاعدة الأولية أن يحمل العنوان على ماذا؟ على الموضوعية، وجعله من باب المثال إلى بقية التكاليف يحتاج إلى قرينة، والقرينة المدعات هنا أنه لا نحتمل الخصوصية لوجوب الحج على وجوب ماذا؟ على وجوب الصلاة وماذا؟ وجوب الزكاة والخمس، إذ أن الخصوصية وإن كانت محتملة في ماذا؟ في الآية، إلا أن هذه الخصوصية غير محتملة في الرواية. والوجه في التفريق بين الآية والرواية أن الآية أناطت وجوب الاستئذان بمسألة الاحتلام، فقلنا هناك مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن وجوب الاستئذان قد يجب على الشخص الذي وصل إلى درجة الحلم لئلا ماذا؟ لئلا يطلع على العورات، فالشارع لمراعاة لمصلحة قال أنه أوجب على من بلغ ماذا؟ على من وصل إلى درجة الاحتلام أن يجب الاستئذان. لكن بالنسبة إلى هذه الرواية تتكلم عن وجوب الحج، ولا مناسبة خاصة بين وجوب الحج وبين الاحتلام، فحينئذ نقطع أو نطمئن بأنه لا خصوصية لوجوب الحج بلحاظ قضية الاحتلام عن سائر التكاليف، ملتفتين؟ وهذا نظير ما يذكر من باب الأمثلة كثيرة، لو سألت الإمام وقل سقط بول في ماذا؟ على مثلا على ماذا؟ على كتابي مثلا، باب المثال، يقول الإمام طهره بالماء مرتين، خب هل يحتمل خصوصية أنه هذا الحكم خاص للكتاب، ما يشمل الجدار، ما يشمل مثلا الأرض، ما يشمل كذا؟ خب، وإن أتت القاعدة مقتضى القاعدة أن يحمل الموضوع على كذا، لكن هنا ماذا؟ لا نحتمل الخصوصية بملاحظة مناسبات الحكم والموضوع، فمناسبات الحكم والموضوع من الأمور التي ماذا تحصل ماذا توجب حصول الإطمئنان ماذا أو القطع بعدم ماذا؟ بعدم الخصوصية. واضح الفرق بين الآية وبين الرواية؟ فحينئذ لا خصوصية لوجوب الحاج. نعم، استظهارية. لا لا، هو الأصل أنه إذا احتملت الخصوصية فلا يصح لك أن تعمم، لكن كيف نزيل احتمال الخصوصية؟ بملاحظة مناسبات الحكم والموضوع، يعني أن مناسبات الحكم والموضوع قد تقتضي الخصوصية، وقد نفس مناسبات الحكم والموضوع قد تقتضي إزالة الخصوصية. واضح؟ هناك مناسبات الحكم والموضوع دعمنا بها احتمال الخصوصية وهو الأصل، هنا مناسبات الحكم والموضوع تقتضي إزالة الخصوصية، والمدار كل المدار على ماذا؟ على أنه إذا بلغ المني، إذا وصل الإنسان إلى درجة الاحتلام وجبت عليه التكاليف، وإنما ذكر الحج من باب المثال. لا لا، ما تمسك احنا والرواية، ما تمسكنا بحديث رفع القلم في إثبات المطلب. تقدم أن حديث رفع القلم لا يصح الاستدلال به كما تقدم، لأن نتكلم نحن ودلالة الآية، أما رفع القلم يصير دليل آخر، وقد ناقشنا في أدلة رفع القلم.
كأنما تقدم الاستدلال رفع القلم، بس أنا مجد كلام كامل دائما، إما أن تجد كل التكاليف حتى عند المتشرع.
هذا مو ثابت، لأنه قد تجب التكليف، مثلا قد توجب بعض التكاليف كما ثبت في الفقه للصبي المميز، بعض التكاليف تثبت للصبي المميز ما تثبت للبالغ. فهنا أيضا نحتمل من باب الاحتمال أن وجوب الاستئذان ثابت لمن بلغ إلى درجة الحلم، واضح؟ أما لم يبلغ درجة الحلم لا يجب، أما من لم يبلغ لا يجب عليه الاستئذان، لكن من بلغ إلى الحلم هل يجب عليه الصلاة، هل يجب عليه الصوم؟ هذا مو واضح، يعني هذا مو واضح في خلال هذا الأدلة. خب شوف المقطع الثاني خارج عن محل الاستدلال، يقول وكذلك الجارية عليها الحج إذا ماذا؟ طمثت أو طمثت. خب هنا قد يقال أنه لا يمكن العمل بهذه الرواية لأنها تضمنت معنى خلاف المشهور، إذ مقتضى هذه الرواية أن الحج يجب على الماذا؟ على الأنثى بالحيض، بمجرد الحيض، فيدعى أن الحيض من علامات ماذا؟ البلوغ حينئذ، صحيح؟ لأن وجوب الحج من باب المثال. فنستفيد من هذه الرواية أنه تجب التكاليف على الأنثى بالحيض، فيكون الحيض علامة من علامات البلوغ. وأشرنا أن المعروف والمشهور بين الفقهاء أن الحيض ليس من علامات البلوغ، تذكرون؟ المعروف أن الحيض ليس من علامات البلوغ، فقد يقال بأن الرواية ضمنت معنى معرض عنه عند المشهور وغير مقبول عند المشهور. نعم، وبالتالي فتوى المشهور على خلاف مضمون رواية يقتضي سقوط الرواية عن الحجية، وبالتالي حتى الاستدلال بالمقطع الأول في مسألة ماذا؟ الغلام لا يتم لوجود هذه المشكلة في الرواية. والجواب عن هذا الإشكال هو أن يقال، يعني في أداة أجوبة بس أنا أعطيكم جواب مختصر. خب نقول لو سلمنا أن المشهور فتواهم على خلاف مضمون هذه الرواية في هذا المقطع، وهذا مستوجب لإعراضهم عن هذا المضمون، يعني لو سلمنا ذلك، وفي المناقشة مجال واسع مو محلها، إلا أنه يمكننا أن نجيب بالتفكيك في الحجية بين ماذا؟ بين مدلولي الخبر الواحد، حيث بحثنا فيما سبق مفصلا قاعدة التفكيك في الحجية بين المدلولين، تذكرون؟ وعشان بحث مفصل قلنا أنه تارتين مدلولين طوليين، تارتين مدلولين عرضيين، وهنا المدلولين مدلولين ماذا؟ عرضيين، ليس مدلولين طوليين. وإذا كان المدلولين عرضيين فتجري قاعدة التفكيك في الحجية، ومقتضى ذلك أنه نعمل بالمقطع الأول ولا نعمل بالمقطع الثاني، فسقوط المقطع الثاني عن الحجية بقيام المشهور على خلافه لا يستدعي سقوط المقطع الأول من الحجية، فيبقى الاعتماد على ماذا؟ على المقطع الأول سالما عن الإشكال. هذا تمام الكلام في البحث الدلالي. لو سلم ولا ما نسلم، بس ما نسلم ليش؟ خب هذا بحث مفصل، هي متوقف على بحث مطول، أن البلوغ علامة على البلوغ أو كاشف عن تحقق البلوغ. واضح الحيض سفر الله. هل الحيض علامة على البلوغ كعلامية السن أو أنه كاشف؟ وبناء على أنه كاشف هل هذا يتنافى مع مضمون الرواية أو لا يتنافى مع مضمون الرواية؟ لكن هذا بحث يكون بحثا مطولا فوق هذا المستوى. فرقنا بين أنه فتوى المشهور تارة تلحظ بلحاظ الدلالة وتارة تلحظ بإقام السند، وقلنا بأن قيام المشهور على فتوى أو على ماذا شيء على خلاف مضمون الرواية يسقط المضمون عن الحجية. كلامنا في المضمون في الدلالة مو في السند، كما ذكر أشرنا إليكم المحقق النائني. على أي حال الكلام كل الكلام في البحث ماذا؟ في البحث السندي. هذه الرواية نقلها الشيخ الصدوق بإسناده إلى صفوان، وصفوان الذي ينقل عنه الشيخ الصدوق مردد بين أمرين، بين شخصين، إما صفوان بن يحيى وإما صفوان الجمال. وحينئذ يقع الكلام أن الشيخ الصدوق كما بينا عندما يقول بإسناده إلى صفوان لا بد أن نراجع طريق الشيخ الصدوق إلى صفوان فنرى هل هذا الطريق تام أو ليس بتام. وقلنا أن الطرق يذكرها الشيخ الصدوق في ماذا؟ في المشيخة. وهنا لما كان صفوان بدوا مردد بين اثنين، بين صفوان بن مهران وبين صفوان بن يحيى يسمونه بياع السابري، ماذا؟ لابد من مراجعة طريق الشيخ الصدوق إلى كل منهما لنرى هل أن الطريق إلى كل منهما تام أو ليس بتام، أو أن الطريق إلى أحدهما تام دون الآخر. إذ قد يقال لو كان طريق الشيخ الصدوق إلى أحدهما تام دون الآخر ونحن مردد عندنا صفوان بين اثنين تسقط الرواية عن الحجية بلحاظ السند، صحيح؟ فهذا يستدعي البحث أنه طريق الشيخ ماذا الصدوق إلى صفوان كلاهما تام أو ليس بتام. لا، صفوان بن يحيى شخص وصفوان بن مهران الجمال شخص آخر، اثنين. خب إذا راجعنا طريق أولا طريق الصدوق إلى صفوان بن يحيى، هكذا الطريق يقول الشيخ الصدوق هكذا عن أبيه، عن والد الشيخ الصدوق، عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى. فطريق الشيخ الصدوق إلى صفوان بن يحيى يمر بوالد الشيخ الصدوق وعلي بن إبراهيم، ووالد علي بن إبراهيم له إبراهيم بن هاشم صاحب تفسير القمي، علي بن إبراهيم صف الله صاحب تفسير القمي، نعم. وهذا الطريق صفوان بن يحيى أول شيء نتكلم، وهذا الطريق لا يمكن المناقشة والدغدغة فيه إلا من جهة إبراهيم بن هاشم. وإبراهيم بن هاشم كما درستم وسيأتينا إن شاء الله في طيات البحث ماذا لا ينبغي التوقف من جهته، إذ هناك عدة طرق لإثبات وثاقته. فيكون طريق الشيخ الصدوق إلى صفوان بن يحيى طريقا صحيحا وتاما بلا غبار ولا إشكال، واضح؟ أما طريق الشيخ الصدوق إلى صفوان بن مهران فإن هناك طريقان للشيخ الصدوق إلى صفوان بن مهران. الطريق الأول، خب، والد الشيخ الصدوق عن محمد بن يحيى العطار عن محمد، بس أنا أقرأ لكم سنب عن شرحه، عن محمد بن أحمد عن موسى بن عمر عن عبد الله بن محمد الحجال عن صفوان، محمد الحجال عن صفوان. خب نأتي إلى رجال السند. خب والد الشيخ الصدوق بلا إشكال فوق التوثيق، محمد بن يحيى العطار تقدم علينا أنه لا إشكال في وثاقته. خب محمد بن أحمد، هذا من هو محمد بن أحمد؟ لا خب هاي كثير يصير خلط، عندنا أحمد بن محمد وعندنا محمد بن أحمد. أحمد بن محمد قلنا أنه مشترك هو بين أشخاص كثيرين، بس قلنا أنه محمد بن يحيى العطار عندما ينقل عن أحمد من المراد منه إما أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري أو أحمد بن محمد بن خالد البرقي، وقلنا لا يضر الاشتراك لأن كلاهما ثقة. خب عندنا واحد أحمد بن محمد آخر بعد بس مو هالطبقة، أحمد بن محمد بن يحيى العطار، هذا محمد بن يحيى عنده ولد أحمد صحيح، لكن ما يحتمل أنه إذا ورد أحمد بن محمد أن الوالد ينقل عن الولد. وأحمد بن محمد، أحمد بن محمد بن يحيى العطار هناك كلام في وثاقته، وذهب أكثر كثير من المحققين إلى عدم وثاقته، لكن هنا عندنا محمد بن أحمد. أحد يعرف من محمد بن أحمد هذا؟ خب المراد من محمد بن أحمد هو محمد بن أحمد صاحب كتاب نوادر الحكمة. خدتم في الرجال كتاب نوادر الحكمة؟ إذ محمد بن أحمد ابن يحيى عنده كتاب نوادر الحكمة، ومحمد بن الحسن، هي قصة محمد بن الحسن بن الوليد من أستاذ الشيخ الصدوق، جاء إلى كتاب نوادر الحكمة واستثنى منه ويقول هكذا: واستثنيت مما رواه في كتاب نوادر الحكمة محمد بن أحمد ما رواه عن فلان وفلان وفلان. ووقع كلام سيأتينا لعله في التقسيم في أبحاثنا إن شاء الله، أنه إذا استثنى محمد بن أحمد ابن يحيى صاحب كتاب نوادر الحكمة المستثنيات، أسفوا الله مو إذا استثنى، إذا استثنى الشيخ الصدوق، الشيخ الصدوق استثنى وأستاذ محمد بن الحسن بن الوليد كلاهما استثنى، هل الاستثناء يدل على التضعيف؟ يعني استثناء ما استثناهم محمد بن الحسن بن الوليد من كتاب نوادر الحكمة، هل يدل الاستثناء على التضعيف أو لا؟ وعندنا بحث ثاني، هل يدل عدم الاستثناء على التوثيق أو لا؟ هذا بحث مفصل في مسألة في كتاب نوادر الحكمة في مستثنيات محمد بن الحسن بن الوليد. خب على أي حال، محمد بن أحمد بن يحيى لا إشكال في وثاقته وجلالته، وإن اتهم بأنه ماذا يروي المراسيل وما شكل ذلك، إلا أن هناك نص على توثيقه من كلام الرجاليين، فلا إشكال من جهته. خب عن موسى بن عمر، هذا موسى بن عمر مردد بين اثنين، إما موسى بن عمر بن يزيد أو موسى بن عمر بن بزيع. موسى بن عمر بن بزيع هناك نص على توثيقه من قبل النجاشي. بن عمر بن بزيع، بزيع. خب هناك نص على توثيقه من قبل النجاشي. أما لو كان المراد موسى بن عمر بن يزيد فإنه لا توثيق خاص في كتب الرجالين له، ولا يوجد طريق إلى توثيقه إلا وجوده في أسانيد كامل الزيارات لجعفر بن قولوي، وهذا مبني على التسليم بكبرى ماذا؟ أن من كان في أسانيد كامل الزيارات فهو ثقة، فبناء على هذه الكبرى نقبل توثيق موسى بن عمر بن يزيد، وإلا فلا طريق إلى توثيقه. نعم ما في طرق لتوثيقه إلا ورود في كامل الزيارات بناء على من يقبل هذه الكبرى. وإذا كان مردد بين اثنين، فإذا كنا لا نبني على ماذا؟ على كبرى من ورد في كامل الزيارات كما هو المعروف عند أكثر المحققين، فيكون هناك إشكال من جهة موسى بن عمر، هناك توقف في هذا السند من جهة موسى بن عمر. أما عبد الله بن محمد الحجال، هناك طريق، هناك نص على توثيقه في كتاب في كتب الرجاليين، واضح؟ إذن هذا الطريق الأول فيه مشكلة من جهة من؟ موسى بن عمر. أما الطريق الثاني هكذا جاء فيه طريق آخر. خب محمد بن علي ماجيلوي، من هو محمد بن علي ماجيلوي؟ محمد بن علي الصدوق، خب محمد بن علي شيخ الصدوق، خب سما جيلوي، خب ما جيلوي، نعم محمد بن علي ما جيلوي عن عمه، خلنا نقرأ السنة بعدين نعلق، واضح؟ محمد بن علي ما جيلوي عن عمه محمد بن أبي القاسم عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي عن أبي، ها خب محمد بن علي ما جيلوي عن عمه محمد ابن أبي القاسم عن أحمد ابن محمد ابن خالد البرقي عن أبيه اللي هو محمد ابن خالد البرقي عن صفوان. خب هذا السند شلون نقول؟ محمد بن علي، محمد بن أبي قاسم عم الشيخ الصدوق، هذا يسمى في الكتب أيضا في التراجم محمد بن بندار، ومحمد بن بندار، نعم بندار، بندار بالباء، ومحمد بن بندار ثقة بلا إشكال، بعد عم الشيخ الصدوق ثقة ثقة بلا إشكال، في يعني تنصيص على توثيقه. عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي تقدم وتقدم، تقدم أنه لا إشكال في وثاقته حيث هناك نص على توثيقه. المشكلة في من؟ في أبيه اللي هو محمد بن خالد البرقي، هذا أول مرة مر علينا. محمد بن خالد البرقي وقع الكلام في توثيقه، إذ لو لاحظنا تراجم الرجالين له فإنه نرى أن النجاشي قال عنه ضعيف في الحديث. التفت المطلب، ضعيف في الحديث، وابن الغضائر أيضا ضعفه هالتعبير تقريبا، إلا أن الشيخ الطوسي وثقه وقال ليس عليه مطعن في نفسه، وهو ثقة، واضح؟ إذن الشيخ الطوسي وثقه، لا وثقه، قال ليس عليه في نفسه مطعن، واضح؟ وهو ثقة في نفسه ولا إشكال في وثاقته، مع أن الشيخ النجاشي قال ماذا؟ ضعيف في الحديث. فوقع كلام بينهم أنه هل هناك تعارض بين كلام النجاشي والشيخ أو لا يوجد تعارض؟ فإذا استظهرنا أن المراد من ضعيف في الحديث يعني نفس الشخص ضعيف، نفس الراوي ضعيف اللي هو محمد بن خالد البرقي، يحصل تعارض بين تضعيف النجاشي وتوثيق الشيخ، فينفتح لنا باب في باب الرجال، تعارض التوثيق والتضعيف، عندنا مباني متعددة في التعارض بين التوثيق والتضعيف. مبنى يقول يقدم كلام النجاشي لأنه هو الأخبر في هذا الباب، يقدم على الشيخ الطوسي لأن الشيخ الطوسي كثير المهام، عنده كثير الأشغال وكثير التأليفات، فوقع ماذا في كذا، فما عنده ديك الخبرة، فالشيخ الطوسي هو الأخبر، فيقدم الأخبر على الخبير لأنه يرجع إلى الأخبر في مسألة الموضوعات، في الاختلاف في الموضوعات. قول يقول لا، قول يقول عندنا قاعدة أنه يقدم دائما التضعيف على التوثيق، لأن من وجد حجة على من لم يجد، خطوا هذه المسائل القواعد، لأنه المضعف قد وجد شيئا لم يجده المعدل، فالمعدل عاشره فوثق، والمضعف رأى شيئا لم يره المعدل فضعفه، فدائما يقدم التضعيف على التوثيق، وقول يقول يتعارضان ويتساقطان، لا تقديم لأحدهما على الآخر، واضح؟ فبناء إذا قلنا أنه ضعيف في الحديث ظاهرة في ضعف الشيخ، أن النجاشي يضعف نفس محمد بن خالد البرقي، فيحصل تعارض على المباني. أقصى مبنى، أقصى مبنى يكون وايش؟ مجمل، مهمل يكون الشخص، هي أقل مبنى، إن ما قدمنا كلام النجاشي أو ما قلنا أن المضعف حجة يقدم على ماذا؟ على الموثق، أقل شيء يصير تعارض ويكون الرجل مهمل، ما عندنا طريق لا لتوثيقه ولا لتضعيفه. لكن كل هذا متوقف على استظهار، هي خلاف عندهم بين العلماء، أن ضعيف في الحديث هل مراد النجاشي من ذلك، من هذا التعبير ورد عليه، ورد هذا التعبير النجاشي في أكثر من شخص، هل مراد تضعيف نفس الراوي أو لا؟ العلامة في الخلاصة، العلامة في كتاب الخلاصة له كتاب رجالي، قال لا تعارض بين كلام النجاشي وبين كلام الشيخ الطوسي، لأن النجاشي ناظر إلى المروي والشيخ ناظر إلى الراوي، إذ مصب كلام النجاشي أن الضعف متعلق في الحديث، ما قال هو ضعيف، قال ضعيف في الحديث، فرواياته ضعيفة، فهو نظره إلى المروي مو إلى الراوي. والشيخ عندما قال هو ثقة في نفسه أو لا مطعن عليه في نفسه، ناظر إلى الراوي، ولا حينئذ تعارض بين التضعيف من جهة الرواية والتوثيق من جهة الراوي، لأن الراوي قد ينقل بعض الروايات الضعيفة كما لو كان فيه هناك تسامح في نقل الروايات، أو حصل عنده اطمئنان بصحة هذا النقل أو بمضمون الرواية، ومجرد نقل الرواية مجرد الراوي ينقل رواية ضعيفة المضمون ما تدل على ضعفه كما هو واضح، ولا محمد بن مسلم بن أبي عمير وزرارة ينقلون بعض الروايات ضعيفة المضمون غير مقبول عند العلماء، لا يدل على ضعف الشخص، ملتفتين؟ فبناء على ذلك لا يحصل تعارض. ولهذا نفس الشيخ النجاشي، شوف نفس الشيخ النجاشي عنده تعبير هكذا، الشيخ النجاشي يقول ضعيف الحديث عندي، شوف العبارة، والاعتماد عندي على قول الشيخ الطوسي في تسديده أو في تعديله. تفهم المطلب؟ يعني نفس النجاشي يقول هو ضعيف في الحديث، يعني أحاديثه ضعيفة، لكن نفس الشخص هل هناك طريق إلى تضعيفه أو توثيقه؟ الشيخ النجاشي أنا ما عندي طريق خاص إلى تضعيفه أو توثيقه، فاعتمدت على كلام من؟ فاعتمدت على توثيق من؟ الشيخ الطوسي. وإلا لو كان هو لا يرى وثاقته ما يقول والاعتماد على توثيقه عند من؟ للشيخ الشيخ الطوسي. ولهذا هذا الطريق الثاني تام لم تام؟
تام.
ولهذا أنه هنا ما هو موجود في العبارة، خلنا نقرأ عن العبارة نشوف في شوي إشكال في العبارة، واضح المطلب لم واضح؟ يقول ولهذا هناك بحث مفصل، هي ضعيف في الحديث على ماذا تدل، في كلام في خلاف بينهم. يقول والأولى الاستدلال بما هذا ما تم الاستدلال، استغفر الله ما كملنا. خب إذا قلنا احتمالين فيهم، فبناء على أن المراد من صفوان بن يحيى لا إشكال في وثاق الطريق صحيح. لو قلنا المراد من صفوان بن مهران له طريقان، الطريق الأول في موسى بن عمار قد نتوقف، الطريق الثاني واحد بعد قليل أغلغ لنا ويجي لنا يقول هذا محمد بن خالد البارقي بعد فيه مشكلة، صحيح؟ فحينئذ قد يقال لو قلنا بعدم تمامية الطريق الشيخ الصدوق إلى ماذا؟ إلى صفوان بن مهران بكلا الطريقين تكون الرواية ساقطة عن الحجية، صحيح؟ نقول مع ذلك يمكن تصحيح الرواية حتى لو كان طريق كلا الطريقين من الشيخ الصدوق إلى صفوان بن مهران ضعيف. لماذا؟ لأن صفوان وإن كان مشترك وبدوي يحتمل صفوان بن مهران وصفوان بن يحيى، إلا أن الظاهر من صفوان هنا هو صفوان بن يحيى. لماذا؟ لأنه صفوان هنا ينقل عن عمار الساباطي، والذي ينقل عن عمار عادة والمتعارف من هو؟ المعروف من هو؟ عبارة عن من؟ عن صفوان بن يحيى، مو صفوان المهران بن مهران الجمال، الذي ينقل عن عمار الساباطي ويروي عن عمار الساباطي عادة كما ثبت من خلال التتبع في الروايات، من؟ صفوان بن يحيى. ورواية صفوان المهران عن عمار غير متعارف أصلا، فهذا يوجب الإطمئنان بأن المراد من خلال تتبع الروايات الأخرى والأسناد، يوجب الإطمئنان عند الباحث بأن المراد من صفوان هنا هو صفوان بن من؟ صفوان بن يحيى. فبناء على ذلك تنحل عندنا المشكلة حتى على أسوأ التقارير، وهو أن طريق الصدوق بكلا طريقي إلى صفوان بن مهران غير تام، واضح؟ بل لأنه طريق إلى جميع كتبه ورواياته، فيكفي وجود أحد الطريقين. يقول والأولى الاستدلال لها، ليش قال أولى؟ ليش قال أولى؟ لأن هذه الرواية الثانية بالدلالة ما يحتمل فيها الخصوصية، بخلاف الآية يحتمل فيها الخصوصية، وهذا وجه الأولوية. والأولى الاستدلال لها يعني علامية الاحتلام بما رواه الصدوق بسنده إلى صفوان خب وعن إسحاق بن عمار. خب ما كملنا السند. خب إسحاق صفوان. خب تممنا طريق الشيخ إلى صفوان. خب صفوان وش فيه ده؟ صفوان بن يحيى وصفوان كلاهما ثقة. صفوان بن يحيى وصفوان بن مهران كلاهما ثقة، وإسحاق بن عمار لا أشكال فيه وثاقته. وإن قلنا لكم تذكرون في إسحاق قلنا بعضهم توقف في روايات إسحاق لأنه مضطرب الحديث، وبعضهم يدعي أن إسحاق بن عمار إذا انفرد برواية لا نعمل بها لأنه مضطرب في نقل الأحاديث، لكن قلنا أنه هذا أيضا محل إشكال، مو محل تأمل متهم. يعني عند المحققين من العلماء والمشهور أن روايات إسحاق بن عمار تامة، واضطرابه في الحديث لم يثبت. خب عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن، قرأنا الرواية، يقول والمقصود، أنا غيرت ترتيب البحث، واضح غيرت ترتيب البحث، يقول والمقصود من صفوان هو ابن يحيى البجلي، يعني صفوان ابن يحيى البجلي بياع السابري، وهو أحد أصحاب الإجماع الثلاثة. مو قلنا لكم عندنا ثلاثة؟ من ثلاثة تذكرون؟ أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي، ومحمد بن أبي عمر، وصفوان. يا صفوان، صفوان ابن يحيى البجلي بياع السابري. يقول دون ابن مهران، يعني والمقصود من صفوان هو ابن يحيى دون صفوان ابن مهران الجمال، لأن الراوي من وين؟ يقول لأن الراوي كثيرا عن إسحاق، إسحاق ابن عمار هو ابن يحيى، هذا الكثرة والتعارف توجب الاطمئنان بأن المراد من إسحاق هنا إسحاق ابن يحيى البجلي، بخلاف ابن مهران فإنه لم تعهد روايته عن إسحاق، واضح؟ وسند الصدوق إلى الجمال، وإن أمكن التأمل فيه من ناحية موسى بن عمر. قلنا هذا كلام محل إشكال، ليش؟ لأن الشيخ له طريقان، إلى من؟ إلى صفوان، طريق يمر به موسى بن عمر وطريق ليس فيه موسى بن عمر، الطريق الثاني الذي قلنا لا يمكن الدغدغة فيه إلا من جهة محمد بن خالد البرقي، فلعل المصنف يرى أن محمد بن خالد البرقي ماذا؟ لا طريق إلى توثيقه، فالطريق الثاني غير تام. الطريق الأول الذي فيه موسى بن عمر يمكن توثيقه من جهة أن موسى بن عمر مشترك، بينا التأمل، مشترك بين ابن بزيع وابن يزيد، وابن بزيع ثقة وابن يزيد لا طريق إلى توثيقه إلا بناء على كبرى كامل الزيارات، وهذا المبنى محل إشكال كما أشكل عليه المصنف في كتاب الرجال، واضح الفكرة؟ وإلا لو تمنى الطريق الثاني ما عندنا توقف في طريق من؟ طريق صف، طريق ماذا؟ طريق الشيخ الصدوق إلى ماذا؟ إلى صفوان بن مهران. يقول وإن أمكن التأمل فيه، يعني للإشكال في رجال كامل الزيارات من ناحية موسى بن عمر، إلا أنه إلى ابن يحيى صحيح لا خدشة فيه، وبينا ذلك. وأما نبات الشعر يأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
صلى على محمد وآله.